الثلاثاء 28 ذي القعدة، بحث الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقاط الخمس التي تشتمل عليها مسألتنا التي بأيدينا. في النقطة الأولى أوضحنا أن التلبية الواجبة هي الصحيحة ولا تكفي الملحونة. وفي النقطة الثانية أوضحنا أنه يجب التعلم لمن لا يؤدي التلبية بشكلها الصحيح. والنقطة الثالثة هي أي أوضحناها يا ولا. وأما النقطة الثالثة وهي كفاية التلقين، فالوجه في ذلك أمران: الأول التمسك بالإطلاق، بمعنى أن روايات التلبية أمرت بأدائها لكي يتحقق الإحرام، أما أنه يلزم أن تؤدى بلا تلقين أي عن ظهر غيب فلم تدل عليه، بل هي مطلقة من هذه الناحية، فيتمسك بالإطلاق ويثبت من خلاله كفاية فعلها ولو بالتلقين. الثاني، الأمر الثاني، لو تنزلنا وافترضنا أن الإطلاق ليس بثابت، ولو باعتبار أنه عليه السلام هو في مقام بيان أن الإحرام لا يتحقق إلا بالتلبية، أما كيف يلزم أن تكون؟ هل مباشرة أو يكفي التلقين؟ فليس في مقام البيان من ناحيته كي يتمسك بالإطلاق. إنه لو افترضنا هذا فيمكن الاستعانة ببديله أي ببديل الإطلاق، وهو الجزم بعدم الخصوص، وهو الجزم عرفا بعدم الخصوصية. فالعرف بمناسبات الحكم والموضوع يفهم أن المهم هو أداء التلبية، ولا خصوصيته، لأن يكون ذلك عن ظهر غيب وليس بالتلقين. إذن لأجل الجزم بعدم الخصوصية يكفي التلقين. حتى لو لم يفترض ثبوت الإطلاق، ونفس هذا الكلام يأتي في باب القراءة في الصلاة، فلا يلزم على المصلي أن يقرأ الحمد عن ظهر غيب، وهكذا بالنسبة إلى السورة وبقية الأذكار، بل يكفي أن يلقنه شخص أو يقرأ ذلك بواسطة شنو؟ ورقة أو شيء آخر. إن الوجه في التعميم المذكور هو الأمران اللذان أشرنا إليهما. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. وأما النقطة الرابعة، يعني إذا فرضنا وصلت النوبة علما، إذا شكينا طبيعا مع وجود الدليل الاجتهادي لا بأس، هذا نقول لو لم يكن يكفي حينئذ لا بأس بأن نجري البراءة عن شنو؟ الصلاة المقيدة بمن؟ بكون القراءة عن ظهر غيب، لا بأس لو وصلت النوبة. لا أنا قاعد أقول ما دام وجود أكو إطلاق لفظي أو أكو جزم بعدم الخصوصية، بعد هو راح يصير موجب علما للتعميم، بعد ما تصل النوبة إلى هذا لو فرضنا وصلنا إلى شنو قد واحد يقول على أنه إيش. أما لو بعد وجود هذا على إيه زين. وأما النقطة الرابعة أعني كفاية الملحون، فقد يستدل لذلك بين شريطين، خلي افتح يتضح المدعى كل الزين قبل ما نستدل، ليس استدلال قبل ان يتضح المدعى، بمعنى ان الشخص اذا لم يتمكن من أداء التلبية بشكلها الصحيح ولو بالتلقين فلا ينتقل أمره إلى الـ إلى الـ إلى الـ شنو شغول إلى النيابة، ولا إلى الترجمة، بل يكفي ما يتمكن عليه. هذا قيد محدد. أغلق الشريط. فقد يستدل عليه بوجوه ثلاثة. الأول ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك في الجزء 11 صفحة 392، وحاصله التمسك بقاعدة الميسور، ف فإن هذا المقدار هو الميسور للشخص المذكور، والميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه القاعدة وإن لم تكن حجة. هو قاعد يحكي سيد الحكيم طبيعي لا بهذه التفاصيل، هو رموز يطي عادة يطي رموز، وإن لم تكن حجة إما لضعف سندها أو لضعف دلالتها أيضا أيضا، لكنها معتضدة برواية الأخرس بعد ضم الأولوية. انتهى انتهى ما أفاده. هو تعبير السيد الحكيم هتشان يكفي الملحون لقاعدة الميسور، فإنها وإن لم تكن حجة إلا أنها معتضدة برواية الأخرس بعد ضم الأولوية. هذا المطلب الذي أفاد أنت. ومقصوده من رواية الأخرس، فنوضح كلامه أولا، الإشارة إلى رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 381 الباب 39 من أبواب الإحرام الحديث 2. إنها دلت على عدم لزوم الاستنابة في حق الأخرس، وإذا ثبت ذلك في حقه ثبت عدم لزوم الاستناد في حق العاجز عن التلبية الصحيحة بالأولوية، لأن الأخرس لا يصدر منه لفظ رأسان، ولم يلزم بالنيابة رغم عدم صدور لفظ منه رأسا، بينما المكلف في مقامنا يصدر منه لفظ عن التلبية، ولكن مع لحن في بعض في الأداء فيلزم أن يكتفى بذلك ولا يلزم بالنيابة بالأولوية. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. وفيه إن الأولوية محل تأمل، باعتبار أن الأخرس حيث لم يتمكن لا يتمكن من التلفظ رأسا ثبتت له الإشارة كنائب عن اللفظ، وما دام يتمكن من الإشارة وتحريك اللسان فلا موجب لإلزامه بمن؟ بالنيابة. وهذا بخلاف المكلف في مقامه، فإنه ليس بعاجز عن التلفظ رأسه، ولم يحرز أنه جعل الملحون نائبا مناب التلفظ الصحيح، فيمكن أن يكون ملزما بالنيابة. إذن الأولوية ليست جزمية. نعم يحتمل أن يكون الحكم واحدا في حقهما، ولكن على مستوى الاحتمال لا الأولوية الجزمية. مضافا إلى أن في منهجية هذا الوجه تأملا، باعتبار أنه قال رواية الميسور وإن لم تكن حجة، قاعدة الميسور وإن لم تكن حجة، لكنها معتضدة برواية الأخرس، ونحن نقول إذا كانت رواية الأخرس كافية والأولوية تامة فمن المناسب أن تكون هي الدليل. وقاعدة الميسور تصير مؤيدة لا أن يجعل الدليل قاعدة الميسور ورواية الأخرس تكون عاضدة ومؤيدة. هذا إذا فرض أنها تامة رواية الأخرس، وأما إذا لم تكن تامة إما لضعف السند باعتبار أن الراوي هو النوفلي عن الشكوني، وقد يتأمل في كليهما باعتبار عدم ورود توثيق واضح في حقهما، طبيعهما محل كلام، فأنا ما أريد هنا أشيرا خاف المطلب يتبعثر، أو باعتبار ضعف الدلالة من جهة ضعف الأولوية، أنه إذا فرضنا هكذا فضم الضعيف إلى الضعيف لا ينتج دليلا كاملا. وألفت النظر إلى أن قاعدة ضم الضعيف إلى الضعيف لا ينتج دليلا كاملا ليست كل كلية وثابتة بنحو كل، فإنه أحيانا يكون ضم الضعيف إلى الضعيف منتجا لدليل كامل، لدليل كامل أحيانا، وذلك فيما إذا فرض تولد الاطمئنان، كما لو فرض أنه جاءتنا رواية ضعيفة السند وإلى جنبها رواية ثانية ضعيفة السند أيضا، فإنه بضم، فإن الأولى وحدها لا تصبح دليلا، لكن بضمها إلى الثانية والثالثة رغم أن الكل ضعيف السند ربما يتولد من المجموع اطمئنانا. إنه إذا تولد اطمئنان فتثبت الحجية آنذاك، ولكن من جهة الاطمئنان. إنه هنا يكون ضم الضعيف إلى الضعيف منتجا للكامل، وهذا بخلاف ما لو كانت الدلالة ضعيفة، أي دلالة الرواية ضعيفة، وهكذا دلالة الرواية الثانية كانت ضعيفة، فإنه بضم الدلالة الضعيفة إلى الضعيفة لا ينتج دليلا كاملا، حتى لو فرض تعدد الروايات إلى عدد كبير كمئة كمئة. أنت فتتنيش بعد أقولا يولا، فإن الدلالة ما دامت ضعيفة فلا تكون النتيجة دلالة قوية، وهذا بخلاف ضعف السند، فإن الاطمئنان يمكن أن يتولد من خلال عملية خطأ. إذن هذه قضية ينبغي الالتفات إليها، فيعني أن ضم الدليل الضعيف إلى الضعيف نسلم أنه لا ينتج دليلا كاملا، لكن في الغالب وليس من باب القضية الكلية. وفي مقامنا، وفي مقامنا قاعدة الميسور، إذا كانت ضعيفة دلالة ورواية الأخرش إذا كانت كذلك ضعيفة دلالة فلا ينفع ضم واحدة إلى الأخرى، وعلى أي حال ما أفاده قدس سره قابل للمناقشة في من ناحية أصل الأولوية ومن الجنب المنهجية والفنية. إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى هو هذا بعض الدلالة الذي نقول زين، ولكن ما أردت أن أغوص غوصا، وهذا كله في الوجه الأول. الوجه الثاني، ما أنا قلت قد يستدل بأمور على من على كفاية الملحوم، هذا الوجه الأول الذي أفاده السيد الحكيم. الوجه الثاني، الأمر الثاني، ما أفاده السيد الخوئي في المستند الجزء الثاني، الجزء الثاني صفحة 525، وحاصله إنه إذا ثبت برواية الأخرسي عدم لزوم الاستنابة فيلزم في مقامنا عن العاجز عن التلبية الصحيحة يلزم في تلفظ بالتلبية الصحيحة فيلزم في مقامنا عدم لزوم الاستنابة أيضا أولوية للجهة. لا 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 كلمة أولوية لا تقتلي لا ذاك السيد الحكيم قال أولوية هنا مو أولوية هو هكذا أنتوا أم راجع عبارته إذا ثبت في الأخرس عدم لزوم النيابة في مقام مهم لا تلزم النيابة ليش مو أولوية لا لبيان آخر لا للأولوية بل لبيان آخر وهو إن الاحتمالات في مقامنا ثلاثة فإما أن يسقط وجوب الحج رأسا باعتبار أنه لا يتمكن المكلف من التلبية الصحيحة أو هذا الاحتمال الثاني تسقط التلبية رأسا مع بقاء وجوب الحج من ناحية الأجزاء الأخرى على حاله هذا الاحتمال الثاني أو هذا الاحتمال الثالث تكون النيابة واجبة وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة فيتعين الاحتمال الرابع وهو كفاية الملعون أنا لعله في صياغة العبارة شوية صعب مسامحة قلت الاحتمالات ايش قد هي أروع يكون فنيا هاي أنا هو سيد الطرقب ما قال شيء أنا قاعد أصوغ البيان بهذا الشكل من المناسب فنيا أن نقول أربعة رابعها كفاية الملحون بس هذا مو مهم تريد تتبقى العبارة هيك بقية تريد بعدين ترتبها رتبها وحيث إن الثلاثة الأولى باطلة فيتعين ياهو الرابع أما أن الأول باطل فباعتبار أنه شيء بعيد جدا أي سقوط أصل الحاج الذي هو ركن من أركان الإسلام بتعذر التلبية الصحيحة إنه شيء بعيد جدا بحيث يطمئن الفقيه شنو بعدمه والنكتة علما والمدار علما للاطمئنان مو للاستبعاد ديروا بالكم كلما نستدل بالاستبعاد مقصودنا المنتهي علما إلى الاطمئنان فالحجية للاطمئنان زين وأما الثاني يعني سقوط التلبية رأسا فالأمر فيه ذلك يعني بعيد بحيث يطمئن الفقيه بعدمه وأما الثالث عن الاستنابة فلأنه لا دليل على على لزومها لزوم النيابة وبعد بطلان هذه الثلاثة يتعين الاحتمال الرابع وهو الاكتفاء بالملحون هذا توضيح ما أفاده قدست لكن هالصياغة بهذا الشكل ترى هي مني وليست منه انت راجع العبارة ان شاء الله تعالى وفيه إنه من الناحية الفنية قد يشكل لأنه قال بعد عدم وجوب الاستنابة في حق الأخرس. يثبت ذلك في مقامنا أيضا. ونحن نقول ضم هذه المقدمة شيء زائد كضم الحجر إلى جنب الإنسان. فإن هذا الدليل يعتمد على إبراز احتمالات ثلاثة ويحاول إبطالها، فيصير إلى الاحتمال شنو؟ الرابع. وهذا لا يتوقف على ضم رواية الأخرس. فما معنى ضم رواية الأخرس؟ يعني ما معنى قوله قدس سره بعد أن ثبت برواية الأخرس عدم وجوب الاستناد؟ هذا لا معنى، بل يكفيه أن يقول الاحتمالات أربعة والثالث عن النيابة لا دليل عليه، لا دليل عليه. إيش سواء أكو رواية الأخرس أو ما أكو، وجودها وعدم وجودها ما يأثر بعد اختصاصها بالأخرس، والمفروض والأولوية ما يقبل، وإلا لتمسك بها، وإلا لتمسك بها. ما أدرس العبارة على ما هو شنو شلون، ما أدري على أي حال. وأنتم لاحظوا راجعوا العبارة رجاعا ولاحظوا كما نقلت يولا فرد شيء آخر على أي حال. فمن الناحية الفنية يمكن أن يستشكل بما أشرنا إليه، هذا مضافا، هذا مضاف. هذه مناقشة فنية مو مهمة، المهم هذا اللي قاعد أبين. هذا مضافا إلى أن قوله في بيان إبطال الاحتمال الثالث أنه نقطتين شارع قوله شنو؟ أنه لا دليل عليه. إن هذا المقدار لا يكفي للمصير إلى الاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الرابع وهو كفاية الملحون أيضا لا دليل عليه. فإذا كان عدم الدليل يكفي لإبطال، التفت شلون يا ولد؟ شيء لطيف. إذا كان عدم الدليل يكفي لإبطال الاحتمال، فالرابع أيضا لا دليل عليه، فيلزم أن يكون باطلا أيضا. وبذلك يحصل علم إجمالي بوجوب إما الاستنابة أو كفاية الملعون، فيلزم الجمع بينهما، وبذلك تكون النتيجة شيئا جديدا، ليس كفاية الملعون وإنما لزوم، التفت شلون يونا، لزوم الاحتياط. ولكن لعل مقصوده قدس سره، ولكن لعل مقصوده قدس سره شيء آخر، ولكن حصلت خيانة البيان، وذلك الشيء الآخر هو الوجه الذي نعتمد عليه ونشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا كله في الوجه الثاني لإثبات كفاية الملحون. الوجه الثالث، قلت وجوه ثلاثة ذكرت، للسيد الخوئي أيضا في المستند في الجزء الثاني صفحة 524، وهو التمسك برواية مسعد ابن صدقة الدالة مضمونها أبيلك مضمونها على أن غير القادر لا يطلب منه الشرع ما يتمكن عليه. ما يتمكن عليه شنو؟ القادر. بل الشرع يتسامح معه. والرواية طويلة وموضع الاستشهاد صدرها، ولكني أنقلها بكاملها لأن لي هدفا في ذلك. اللي هي شغلة، الشغلة شلون بعدين تتبين. أقرأ لك الرواية. سمعت مقعد بن صدقة يقول: سمعت جعفر بن محمد صلوات الله عليه يقول: إنك قد ترى. شلون تقرأ الرواية؟ أنا وياك كنا نتعاون على قراءتها، قراءة الرواية هم مشكلة. إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه. لعلك بعدين تقول لي مو هيك تنقرأ هيك تنقرأ، هذا بعدين دخل أقراها وبعدين أتفكر وشوف شلون تنقرأ. لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم. لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، ثم قال عليه السلام: ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية. فحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله. قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس، على ما قد وصفنا. إذا لم يكن أحد فاعلا لشيء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم. انتهت الرواية. وقد نقلها صاحب الوسائل في موردين: الأول في الجزء السادس من الوسائل صفحة 139، الباب 59 من القراءة في الصلاة، الحديث 2، ولكن لم ينقلها بكاملها بل بجزئها الأول، بقسمها الأول عن الصادر الذي هو موضع استشهادنا، ونقلها ثانية في نفس الأبواب في الباب 67 الحديث 2، ومصدرها مصدر الرواية شنو؟ قرب الأسنان العبد الله بن جعفر يعني الحميري عن هارون ابن مسلم يعني الغنوي عن مسعد ابن صداقة، والطريق صحيح لأن عبد الله بن جعفر ثقة، هارون ابن مسلم ثقة، مسعد أيضا كذلك، و سند صاحب الوسائل إلى الحميري أيضا معتبر، فالرواية من حيث السند لا بأس بها جيدة، ولكن الكلام وقد تمسك بها السيد الخوئي وقال هي تدل في صدرها طبيعي وما نقلها بالكامل، فقط نقل الصدر، قال تدل على أنه الإسلام لا يطلب من العاجز ما يطلبه من الفصيح القادر، فحال التساهل عنده فيكتفى بالملحون، هذا ما أفاده، وتتم الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.